أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عليكم السلام ورحمة الله كان الكلام وما زال في الكتب الحديثية عند المتأخرين وهي أربعة أيضا الوسائل ومستدرك الوسائل والوافي وبحار الأنوار ووصل ابن الكلام إلى كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه بالنسبة إلى العلامة المجلسي رحمه الله تعالى هو الشيخ محمد باقر ابن الشيخ محمد تقي ابن الشيخ مقصود علي ولقب بالمجلسي نظرا إلى لقب آبائه حيث كانوا يجلسون للعلم وأطلق عليهم هذا الاسم لذلك يطلق على أبيه المجلسي الأول الشيخ محمد تقي رحمه الله تعالى اللي عنده كتاب مهم وهو شرح كتاب من لا يحضره الفقيه روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه مطبوع في 20 مجلد كتاب مهم في شرح كتاب الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى صاحب روضة المتقين معروف والده كان من العلماء الكبار والأبرار الأخيار والذين أخذوا العلم عن الشيخ البهائي وعن السيد الداماد عليهما الرحمة والرضوان فوالده تلميذ البهائي والداماد والمجلسي الابن هو تلميذ أبيه أضف إلى مجموعة من العلماء إلا أن أكثر استفادات المجلسي الأول من أبيه يعني المجلسي الثاني استفاد من المجلسي الأول رضوان الله تعالى عليهما وهؤلاء هم من أصول عاملية وهذه المعلومة قليل من يعرفها أن المجلسي أصله من جبل عامل ولذلك توجد في بعض الإجازات سواء كانت إجازات المجلس الأول أو الثاني يعبر عن نفسه بالعاملي نسبة إلى أصوله لأنكم تعلمون أن هناك هجرة حصلت بعدما سيطرت الدولة العثمانية على جبل عامل فوجدت أن هؤلاء من الشيعة فكانت ضغوطات شديدة على علماء جبل عامل ابتداء من الشهيد الأول ومقتله والشهيد الثاني ومقتله والشيخ زين الدين العاملي ومقتله وإحراق جثته في مكتبته أقرأ التاريخ أكو كتاب جيد اسمه شهداء الفضيلة كتاب شهداء الفضيلة للشيخ عبد الحسين الأميني صاحب الغدير رحمه الله تعالى يذكر شهداء العلماء شهداء الفضلاء يذكر حادثة الشهيد الأول والشهيد الثاني والشيخ زين الدين ابن خليل العاملي الذي أحرقت جثته في مكتبته فكان الشيعة يضطهدون وكانت في إيران دولة شيعية فهاجر أكثر علماء جبل عامل كثير من علماء جبل عامل هاجروا من جبل عامل إلى إيران مروا بالعراق بس العراق أيضا كان تحت الحكم العثماني فانتقلوا إلى إيران وأسسوا هناك الحوزات العلمية منهم المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد في شرح القواعد رحمه الله تعالى الذي يقول بالولاية العامة هو من جبل عامل منهم الشيخ البهائي، منهم والد الشيخ البهائي، منهم الشيخ الحر العاملي. كثير من العلماء، كثير من الأسر هاجرت من جبل عامل إلى إيران للأمان الذي كان مفقوداً هناك. فمن جملة هؤلاء الذين هاجروا من جبل عامل إلى أصفهان هم آل المجلسي، فأصولهم عاملية. واضح إن شاء الله. جيد. العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه ألف مجموعة من الكتب، ومن جملة الكتب التي ألفها وكتبها كتاب بحار الأنوار، ومن جملة الكتب التي ألفها أيضا مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، شرح كتاب الكافي. وبحار الأنوار مطبوع 110 مجلد، ومرآة العقول هم مطبوع ضمن 26 مجلد. أضف إلى ذلك يوجد عنده كتاب هو ملاذ الأخيار، هذا في شرح تهذيب الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، لأن كان عنده مشروع العلامة المجلسي رحمه الله تعالى، عنده مشروع. شنو مشروعه؟ مشروعه أن يشرح الكتب الأربعة، فقام بشرح الكافي في مرآة العقول، بس بعض الأبواب ما شرحن، ما أدركن، يعني فيه نقص، بس عموما شرح. فشرح الكافي في مرآة العقول، حتى روضة الكافي شرحها في مرآة العقول، واكتفى بشرح والده على من لا يحضر الفقيه، وشرح هو التهذيب، شرح تهذيب الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في كتابه ملاذ الأخيار في شرح تهذيب الأخبار، هكذا عبر عنه. شرح من كتاب الطهارة إلى كتاب الصوم، ومن كتاب الطلاق إلى آخر الكتاب، هم فيه نقص. وأوصى بعض تلامذته بشرح الاستبصار، قال وقت ما عندي، مجال ما عندي، فأوصى بعض تلامذته بشرح الاستبصار. فكان عنده مشروع شرح الكتب الأربعة وتوضيح روايات الكتب الأربعة. ومن مؤلفاته المهمة كتاب عين الحياة، هذا الكتاب كان فارسي، الآن ترجمه وطبع للغة العربية، طبع في مجلدين، كتاب مهم في واقع الحال، هو شرح وتوضيح وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر الغفاري، فيها من الفوائد الكثير، الوصية عظيمة والشرح عظيم أيضا. على أي حال إحنا ما نريد نعدد مؤلفات العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، لأن إذا عديناها تتجاوز 100، تتجاوز 100 كتاب ورسالة وأجوبة مسائل وما شاكل ذلك. ولد رحمه الله تعالى سنة 1037 للهجرة. هواية، لا هواية عنده، بس ما بدي أذكر الجميع، قلت لك 100 مذكورات في مقدمة البحار، مذكورات 100 كتاب، بس أريد نذكر المشهور والمعروف. ولد رحمه الله تعالى سنة 1037 للهجرة، وتوفي رضوان الله تعالى عليه سنة 1110 وقيل 1111 للهجرة، ودفن في مدينة أصفهان في بقعة المباركة تجمعه مع أبيه ومع أهل بيته، وقبره معروف يزار ويتبرك به رضوان الله تعالى عليه. جيد، هذا الشيء، هذا المقدار كافي. قال الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى: بحار الأنوار، كتاب بحار الأنوار هو للشيخ محمد باقر المجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة وقيل 1110. كان هذا الشيخ الجليل معاصرا للشيخ الحر صاحب الوسائل، ألف أحدهما الوسائل، يعني روايات الحلال والحرام والأحكام فقط، وألف الآخر كتاب بحار الأنوار، وكل واحد منهما معجزة في بابه، لأن مسألة الجمع مو مسألة سهلة، خصوصا مع مشاغل العلامة المجلسي رحمه الله تعالى، كان إمام جمعة وجماعة في أصفهان ومسؤوليات عنده وإقامة حدود وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، مبسوط اليد، كان مبسوط اليد، بحيث أجاز له السلطان آنذاك أن يفعل ما يشاء في حدود الشريعة. أكو معامل كانت تصنع الخمور ذهبا وأغلقها وعاقب من يعمل بها، أكو بعض الأشخاص كانوا يعبدون الأصنام، تدري بعد أكو مخلفات ديانات قديمة، إيران قارة مدينة يعني دولة كبيرة، قام بتكسير تلك الأصنام، يعني كان شديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جيد. وامتاز البحار بكونه دائرة معارف إسلامية، فهو يجمع من الفقه وأصوله والتفسير والتأريخ والفلك والفلسفة الشيء الكثير. ويتخيل البعض إنما قام به المجلسي رحمه الله تعالى من إنجاز لا يعد التجميع من مصادر متعددة، وذلك مخالف للإنصاف أنه ألف كتابه في 25 مجلداً من المجلدات الضخمة القديمة، يعني الطبعة الحجرية القديمة 25 مجلد، عندما طبع طبعة حديثة إيش قصار 110 مجلد. جيد. منها 8 مجلدات خصصها لتأريخ أهل البيت عليهم السلام، ومنها 5 مجلدات في مختلف الأحكام الشرعية، وبقية المجلدات في مختلف العلوم الأخرى. الآن البحار موجود، أول شيء ابتدأ بالروايات التي تتعلق بالعلم وفضل العلم، ثم تطرق إلى روايات أصول الدين، روايات التوحيد وروايات العدل وروايات النبوة وروايات الإمامة روايات المعاد، ثم تطرق في عدة مجلدات إلى تأريخ الأنبياء عليهم السلام، ثم تطرق في عدة مجلدات إلى تأريخ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ابتداء من النبي صلى الله عليه وآله وانتهاء بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ثم تطرق إلى روايات عبر عنها روايات السماء والعالم، تتحدث عن الملائكة والجن والسماء والجنة والنار والعرش والكرسي، إيش أكو روايات تتعلق بهاي المواضيع دونها في ضمن من؟ ضمن روايات السماء والعالم. ثم تطرق إلى روايات الإيمان والكفر، ما هو الإيمان ومتعلقاته، وما هو الكفر ومتعلقاته، الدعاء، الذكر، القرآن، كل شيء يتعلق به من بالإيمان والكفر، عدة مجلدات روايات. ثم تطرق إلى روايات مسائل الحلال والحرام من الطهارة إلى الديات، وأخير شيء تطرق لمن؟ طبعا الأدعية، الزيارات، يعني مجلد كامل أو أكثر من مجلد، المزار، عنوان المزار. ثم تطرق لمن؟ إلى الإجازات، أخير شيء إلى الإجازات، كي لا يقال أن العلامة المجلسي رحمه الله ما عنده طرق. فلذلك كل ما يتعلق بهذه العناوين الشرعية قام بجمعها وتدوينها، ولكن المسألة مو مسألة جمع وتدوين فقط، المسألة مسألة تحقيق، يعني إذا مر على مشكلة، إذا مر على قضية، إذا مر على مثلا أنه مسألة عقائدية يبين، يحقق، ينطرأيه. هسه مثلا من استفادات الخاصة أتكلم، مثلا عندما يذكر في باب السماء والعالم الروايات المتعلقة بالروح، يعطيك بحث كامل عن الروح والآراء وما هو الصحيح وما هو الخطأ، بحث بحث كامل، يعني يصلح أن يكون كتيب. أو عندما يبحث النفس، يذكر النفس في القرآن، يذكر النفس في الروايات الشريفة، ثم يبحث النفس هو بحث من عنده، بحث علمي، يبحث مسألة النفس، يسوي له فد بحث ماذا؟ فد بحث مستقل، فعنده بيان وعنده توضيح وعنده بحوث عقائدية وعنده بحوث كلامية وعنده بحوث فلسفية، يناقش، تجد خلال كتاب مثلا تاريخ الأنبياء، مو أكو شبهات تطرح على الأنبياء يقوم بمناقشتها وردها وتوضيحها، وإذا عند النقاش مع فخر الدين الرازي يناقشه ويرد عليه، وإذا عند النقاش مع أي أحد يناقش من خلال الكلام. إذن هو لم يجمع فقط وإنما جمع وقرأ، فإذا صار عنده إشارة من هنا أو هناك، أكو شيء غامض، أكو إشكال، رأساً شيء يحاول أنه يوضح الإشكال ويرد على الإشكال ويوضح الفكرة ويعطي رأيه. لذلك إذا نريد نعرف كثير من آرائه في أصول الدين أو الفلسفة أو الحكمة، فإننا نجدها وين؟ نجدها موجودة في كتابه بحار الأنوار. فقال: وهو حينما يذكر كل باب يذكر الآيات المرتبطة بذلك الباب ويقوم بتفسيرها، ثم يأخذ بإيضاح القضايا المعقدة في كل حديث، مما ينبئ عن تضلعه الكامل في مختلف الفنون الإسلامية. من باب المثال مثلا، تريد تبحث أنت مسألة السحر، السحر تريد تعرف ما هي الآراء في السحر، ماذا قيل في السحر، ما هو السحر، خبارت في القرآن الكريم، تذهب إلى البحار عندما يذكر السحر هناك يطي ماذا؟ يطي الآراء، ما هو السحر وما هو الصحيح من تفسير السحر، لأن العلماء اختلفوا في تفسير السحر تقريبا 8-9-10 أقوال. ما هو السحر وكيف يتم تأثير السحر على الناس؟ تجد بحث كامل وين؟ في البحار، بحث كامل مثلا عن السحر في البحار. مثلا لما يجي يذكر الزيارة الجامعة الواردة عن الإمام الهادي عليه السلام، ما يذكرها ويدير وجهه ويروح يوضحها، يقوم بتوضيح بعض كلمات الزيارة الجامعة، هو طريقته هالشكل. إذن هو لم ينقل فقط وإنما حقق وبينه. قال: وإنا نعتقد أن مثل هذا العمل الجبار لا يمكن لشخص إنجازه إلا إذا كان مكللا بالعناية الإلهية ومشمولا لأدعية مولانا وإمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء. ولم يكن غرض هذا الرجل العظيم من تأليف هذا الكتاب إلا جمع تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك إذا تراجع المصادر، هو ذاكر بالبداية، هو بداية كتابه عنده فصلين بالبداية، فصل في ذكر مصادر بحار الأنوار، وفصل الثاني في توثيق تلك المصادر. تقريبا أمس حسبتهن على عجلة، تقريبا هو اللي ذكر 350 مصدر لكتابه بحار الأنوار. يعني قرأ 350 كتاب على مود يستخرج من هاي الكتب أحاديث كتاب بحار الأنوار. ولم يكن غرض هذا الرجل العظيم من تأليف هذا الكتاب إلا جمع تراث أهل البيت عليهم السلام وحفظه من الضياع، ويبقى على المراجع تحقيق حال ذلك التراث وأخذ ما هو الصحيح منه وهجر الضعيف. فهو يصرح في مقدمة كتابه عند استعراض المصادر التي اعتمدها بضعف جملة منها، ولكن بالرغم من ذلك احتفظ بها في كتابه كما يحتفظ البحر بالجوهر وغيره، وعلى الغائص التمييز وأخذ الأول يعني الجوهر وهجر الثاني. يقول: أنا أرد أجمع روايات أهل البيت عليهم السلام من الكتب المختلفة المعروفة وغير المعروفة، بعض الكتب ما معروفة، بعض الكتب مخطوطة، بعض الكتب مخطوط ما يعرفون اسم المؤلف ولكن مخطوط قديم، يقول وجدته في المشهد الغروي يعني في النجف الأشرف، كأنما جاء للنجف الأشرف ودخل إلى المكتبة وجد كتاب قديم ما يعرف المؤلف، الصفحة الأولى ما موجودة، ما يعرف المؤلف، يقول ولكن فيه روايات مسندة معتبرة. فأنا أرد أجمع، يقول أرد أجمع روايات أهل البيت عليهم السلام من المصادر كي لا تضيع، كي لا تتبعثر، هذا هدفي. وبنفس الوقت أقعد أحقق وأدقق في معانيها. بعد أنت تجي عن الأسانيد، هو ذاكر طبعا المصادر والأسانيد، كتابه كل الأسانيد مذكورة، السند الموجود مثلا بالكافي ينزله، الموجود السند بالتهذيب مثلا ينزله، الرواية الموجودة في مكارم الأخلاق ينزلها، بها سند ينزل السند، ما بها سند ينزلها بلا سند، يجمع ويحقق، مو بس جمع وتبويب وشيء مرتب واضح جيد. فمن عبائره التي يقول راح أعطيكم فد كم عبارة، ثلاث عبارات وأنا راح أضيف عبارتين مثلا خمسة تدل على أنه مع أنه يريد أن يجمع الروايات الشريفة ولكنه سوف يأخذ الروايات ويجمع الروايات من مصادر فيها شيء من الاعتبار أو شوية يدقق، يعني لا يجمع وهو كيفما اتفق. مثلا من باب المثال، فمن عبائره التي نفهم منها عدم اعتماده على جميع المصادر قوله صفحة 14 من الجزء الأول، وكتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة المنسوب إلى مولانا الصادق عليه السلام. وشوف عبارة منسوب، يعني رجل دقيق لم يأتي ويقول هذا الكتاب للإمام الصادق عليه السلام، وإنما قال المنسوب للإمام الصادق عليه السلام. طبعا هذا الكتاب سوف يأتي ضمن الكتب اللي لازم نبحث أصلها، لأن كتاب مشهور معروف وموجود وينسب إلى الإمام الصادق عليه السلام، هذا البحث إن شاء الله عز وجل. يعني إحنا من يوم غد إن شاء الله سبحانه وتعالى نبدي نذكر الكتب الحديثية التي لم يتطرق إليها المصنف في القواعد الرجالية ولكنها كتب معروفة، نريد نعرف أصلها، شلون نهج البلاغة، شلون الصحيفة السجادية، شلون كتاب المحاسن، شلون كتاب قرب الإسناد، شلون مسائل علي بن جعفر، لازم نعرفهم، لابد أن نتطرق إليها بعد خلال درسين ثلاثة أربعة مو مهم، المهم ذن الكتب كلهن لازم نعرفهن، نعرف أصلهن، هاي النسخ اللي وصلت إن النسخ صحيحة أم لا. كل كتاب لازم نقلب تاريخه غد إذا شاء الله عز وجل. فهذا الكتاب ينسب للإمام الصادق عليه السلام، غد إن شاء الله أو بعد غد نشوف نسبة صحيحة أو مو صحيحة. إن تعبيره بكلمة المنسوب يدل على عدم اعتقاده الكامل بصحة الكتاب، يعني معناها دقيق في تعابيره دقيق. العبارة الثانية وقوله صفحة 16 والكتاب العتيق الذي وجدناه في الغري صلوات الله على مشرفه تأليف بعض قدماء المحدثين في الدعوات وسميناه بالكتاب الغروي. يقول كتاب قديم مخطوط فيه روايات مسندة ما نعرف مؤلفه، فإذا قرأت كلمة الكتاب الغروي يعني هذا الكتاب، يعني هو دقيق بمن في النقل. وقوله صفحة 17 وكتاب التمحيص لبعض قدمائنا. طبعا المفروض يكمل الشيخ الله يحفظه، يكمل العبارة، مو هذا العبارة بها تكمله، هكذا تكملت العبارة، وكتاب التمحيص لبعض قدمائنا ويظهر، هاي تكملة مهمة، ويظهر من القرائن الجلية أنه من مؤلفات الشيخ الثقة الجليل أبي علي محمد ابن همام، وعندنا منتخب من كتاب الأنوار له قدس سره. فهو صحيح هكذا يعبر وكتاب التمحيص لبعض قدمائنا، بس بعدين ماذا يستدرك؟ يقول هناك قرائن جلية تدل على أنه لابن همام، ابن همام ثقة معروف، فما أعرف لماذا لم تذكر التكملة إلى غير ذلك من المواضع. هسه وكم موضع ذكر؟ ثلاثة. أنا أجيب لك بعد موضعين. لا مشير إلى ضعف الرواية، شير أنه دقيق لا ينقل الرواية من أي مصدر، قاعد يدقق في أن هذا المصدر ترى منسوب، هذا المصدر ترى ما أعرف مؤلفه، معناه هو يدقق في نقل الروايات، ما ينقل الروايات بدون أن يدقق في مصادرها، هذا المقصود.
بس ماكو ملازمة بين هذا الكلام وقوله في مقدمة كتابه عند استعراض المصادر التي اعتمدها بضعف جملة منها، ماكو ملازمة بين هاي العبارة وبين العبارات.
لا هو لم يصرح، هو لم يصرح بأن كل ما في كتابه صحيح، ولا يمكن أن يصرح بذلك، هو يقول أنا جامع، هو عنوان الكتاب بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليه السلام. ما يريد يثبت الصحة أبداً، يثبت أن هذه الرواية موجودة.
المصنف الإيرواني يثبت أنه هاي العبارة تدل على أن بعض الروايات ينقلها المصنف على أنها ضعيفة. هاي العبارة ما يستفاد
مو ضعف، مو شنو عندهم الضعيفة؟ ما لم يكن صحيحاً ضعيف. تقول صحيحة قال لا ما أحكم بالصحة، إذا تحكم بضعف البعض، هو هذا المطلوب إثباته.
لا، العبارة اللي نقلها المصنف الإيرواني
لا، يقول فمن عبائره التي نفهم منها عدم اعتماده على جميع المصادر. هاي العبارة تدل أنه لا يعتمد على جميع المصادر، لأنه يقر ويعترف أن هذا الكتاب منسوب. إذا منسوب يعني ما ثابت عندك للإمام الصادق، على أساس تنقل من عنده؟ إذن هو لا يريد، ليس في مقام إثبات أن كل ما أورده في البحار هو وارد عن أهل البيت عليه السلام، بدليل قاعد يقول هذا منسوب، مع ذلك أنا راح أنقل منه، فإذا أنقلت منه لحد يعاتبني، لأنني ذكرت في المقدمة أنه ماذا؟ منسوب. نضيف بعد عبارة مثلا
شيخنا علي بن هرمان
شبيه
اليا عصر اليا عرى،
هذا من قدماء الأصحاب، من قدماء الأصحاب هذا ابن همام، أظن معاصر ابن عقدة، ما ابن عقدة ذيك الفترات. قال في صفحة 8، هاي إضافة من عندي، قال في صفحة 8: وكتاب التفسير المنسوب إلى الإمام الهمام الصمصام الحسن ابن علي العسكري صلوات الله عليه وعلى آبائه وولده الخلف الحجة عليه السلام. هم عبر عن تفسير العسكري عليه السلام بأنه منسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وهذا التفسير هم لابد أن نقف عنده، هم لازم نبحثه. وصفحة 10 ماذا قال؟ هذا صفحة 10 ترى مهم.
مشترك بين الإمام
والإمام التفسير؟ لا، صلى عليه وعلى ولده، قال صلوات الله عليه وعلى آبائه وعلى ولده. جيد، في صفحة 10 مهم، عبارته في صفحة 10 مهمة، المفروض يذكرها الشيخ لأن هي واضحة بيها في الدلالة، يعني بيها دلالة. قال: وكتاب مشارق الأنوار وكتاب الألفين للحافظ رجب البرسي، ولا أعتمد على ما يتفرد بنقله، ولا أعتمد على ما يتفرد البرسي بنقله لاشتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع، وإنما أخرجت منهما، يعني من الكتابين، أنا مو ما أخذت أبدا، أخذت، بس اللي انفرد به هو فقط ما أنقله، وإنما أخرجت منهما، يعني من كتابي رجب البرسي رحمه الله تعالى، ما يوافق الأخبار المأخوذة من الأصول المعتبرة. يعني أنا مو كل رواية انقلتها، أنا هم عندي ميزان، لا أنقل جميع الروايات، كل ما سويتها، لا، بدليل أن روايات البرسي ما انقلتها كلها، شو انقلت؟ بعضها، والبعض اللي نقلته يتوافق ويا من؟ يتوافق مع مرويات الآخرين. بلي؟ هو يقول يعني يعبر بها خلط وبها كذا، سواء كان بعضها بسبب الغلو، بعضها بسبب عدم المعقولية مثلا، بعضها بسبب أنه مجهولية المصدر، لأنه البرسي رحمه الله تعالى عادة ينقل عن كتاب يسمى كتاب الواحدة، وكتاب الواحدة من جملة الكتب المفقودة باعتبار قاعد ينقل من مصدر، بس بعض الأحيان لمن يذكر الرواية ينفرد بنقلها، بس على ما ببالي أنه أنا قاري من زمان هاي رواية أن حاتم الطائي يدخل إلى النار ولا يحترق بها لأنه كريم، مثلا نقولها بس هو ذاكر هسه من ندري هاي لها واقعيه او ما لها واقعيه، او ان كسرى يدخل النار ولا يحترق لانه كان عادلا، وال ما قاعد نشوفه، ما قاعد ينقلها عن مصدر حتى نروح نشوف هذا المصدر شنو. هو يبتدئ وينقل روايه عن النبي صلى الله عليه واله، منين حصلها؟ سماعا، قراءه، وجاده، ما يقول. فاذا انفرد بنقل الروايه انا ما انقلها عنه، اما لو نقل روايه تتناسب مع المرويات الاخرى، اكو بين 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 ما رواه وبين ما رواه غيره بس شبه، يقول انقلها والعهد عليه. اما من فرد به لا، هذا يدل على انه صح هو يجمع الروايات بس مو اي روايه. الروايه اللي شنو الها؟ الها قران امكان، الها قران احتمال. اما الروايه التي يراها بعيده الصدور، بعيده المعنى، مخالفه للاصول، ما مضطر ينقلها في كتابه. اعيد عبارته، وكتاب مشارق الانوار وكتاب الالفين للحافظ رجب البرسي لا اعتمد على ما يتفرد بنقله لاشتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع، وانما اخرجت منهما ما يوافق الاخبار الماخوذه من الاصول المعتبره. وعلى هذا لا يصح ان نحكم على ما هو المذكور في البحار بالصحه بنحو الايجاب الكلي، يعني كل ما في البحار صحيح، هذا غلط مو صحيح. كما ولا يمكن الحكم بعدم الصحه بنحو السلب الكلي، يعني نقول كل ما في البحار ليس بصحيح، هذا ما يصير. وانما الصحيح ان يقال ان ما في البحار بعضه صحيح وبعضه ضعيف. بعد انت شنو مبناك في علم الرجال؟ شنو مبناك بالقواعد الرجاليه؟ شنو مبناك في مساله اخذ الاخبار والعمل بالاخبار؟ تطبقه. كثير من روايات البحار متواتره، كثير من روايات البحار خبر واحد الا ان القرائن دلت على صحتها، كثير من روايات البحار صحيحه، كثير من روايات البحار حسنه، كثير من روايات البحار موثقه، وبعض روايات البحار ماذا؟ ضعيفه. فلا يمكن الحكم بقاعده كليه على كتاب الا كتاب الباري عز وجل، كله صحيح.
يقول البحار مكانه من البحار.
شلون؟
البحار يقول مكانه من البحار.
من هيك قال؟ من هذا اللي هيك قال؟
المدعي.
سمي اذا ما تجيب اسمه فهو اولى بذلك. في ايات قرانيه، روايات شريفه، بعضها متواتر. كافي بي، هو الكافي هو من ضمن المصادر الرئيسية الكافي، كتب الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى. وعلى شنو هاي؟ هو عدد هاي ثلاث أربع مجلدات في المثالب، هي هاي اللي ضوجت الناس، ما مذكورة بالكتب الأخرى. ذني المطاعن فيما جرى بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، ذني تقريبا أنه ثلاث مجلدات أو أربع مجلدات في المثالب والمطاعن
بالأوائل.
صرح بهن، اي بلي اجزاء 29 30 31 شوف هالاجزاء هذه. هن ذن اللي لان اكو به فيها باب انه كانما من انكر كفر الثلاثه كافر، هجي هذا الباب شويه ازعج البعض. شلون هالشيء؟ مو من انكر، يعني من انكر مو انه اللي يعتقد وكذا وشي من هذا القبيل. وروايات موجوده عنده، هو ما جاب من عنده، روايات موجوده، فيقول هو اسس هاي الفكره. هاي الفكره ما موجوده، هاي الفكره خب موجوده من زمان في الروايات اللي قبل ما يولد المجلسي، قبل ما يولد الطوسي، روايات موجوده في انحراف القوم ما تحتاج الى مراجعه. جيد. قال اجل، بما ان المصادر المعتبره التي اعتمد عليها المجلسي كالكتب الأربعة وغيرها موجودة بأيدينا، فيكفينا مراجعتها بلا حاجة إلى مراجعة البحار. لما تقرأ أنس هالشكل، لما أقرأ رواية بالبحار أشوف مصدرها وين، يقول لي الكافي أرجع للكافي، يقول لي علل الشرايع أرجع لعلل الشرايع، يقول لي الخصال أرجع لمن للخصال، يقول لي أمال الطوسي أرجع لأمال الطوسي. هو بس يدليك على رواية تروح أرجع للمصدر الأصلي. بس بعض الأحيان ينفرد بنقل الروايات بسبب من؟ أن الكتب التي نقل عنها ما وصلت لنا، أو ما زالت شنو؟ ما زالت مخطوطة. لذلك أكو لجنة طباعة مصادر البحار، لأن بعض مصادر البحار ما وصلتنا. مثل من؟ من باب المثال أكو كتاب اسمه قصص الأنبياء، تأليف من؟ قطب الدين الراوندي رحمه الله تعالى، نقل عنه العلامة المجلسي رحمه الله، نقل عنه الكثير. أصل الكتاب ما موجود، المطبوع من قصص الأنبياء مأخوذ من البحار، أما أصل كتاب قصص الأنبياء لقطب الدين الراوندي مفقود، ما موجود عندنا. فتكمن أهمية البحار في ذكر الروايات التي ضاعت مصادرها الأصلية، ونحن نثق بالمجلسي رحمه الله أن هذه الرواية موجودة في ذاك الكتاب، أو التي مصادرها ما زالت شنو؟ ما زالت مخطوطة، وتبقى بقية المصادر التي ليست بأيدينا حيث أنها ضعيفة، فلا نكون بحاجة إلى مراجعة البحار من ناحيتها، وإنما نراجع البحار من أجل ماذا؟ هذا التبويب الموجود على مد دليل هو على كل رواية رواية. فإذن هذا الجهد الجهيد من قبل العلامة المجلسي رحمه الله تعالى، صحيح يقال كان عنده مساعدين يساعدوه في هذا الترتيب، ولكن كتب البحار بخطه، ومن جملة المساعدين السيد نعمة الله الجزائري رحمه الله تعالى كان في خدمته، ويقال أنه في مجلس ذكروا العلامة رضوان الله تعالى عليه، صار ذكر العلامة الحلي، فقال البعض أن هذا الرجل من الأعاجيب، لأننا لو قسمنا مؤلفات مصنفات على عمره معناها في كل يوم من البلوغ إلى الوفاة، في كل يوم هو إيش كاتب؟ كاتب كراس، هكذا قيل في حضرة العلامة المجلسي رحمه الله تعالى. فماذا قال المجلسي؟ ونحن كذلك، قال أنا نفس الشيء، هم ترى مؤلفاتي كثيرة مو بس العلامة الحلي، قال ونحن كذلك إذا عددنا ما كتبناه على عمرنا في كل يوم كراس. سيد نعمة الله الجزائري اعترض، قال ولكن شيخنا أكثر ما كتبته نقل وجمع، وما كتبه العلامة قال تحقيق فقه وأصول وحكمة، أنت إذا حسبت مؤلفاتك كتحقيقات وكروايات جمع، التحقيقات قليلة بالنسبة لما إلى تحقيقات العلامة. فقال صدقت، جوز رادي سكت بعد. والسيد نعمة الله الجزائري رحمه الله تعالى ينقل قصة نختم الدرس بها، يقول لما سمعت بوجود المجلسي رحمه الله تعالى في أصفهان انتقلت إلى أصفهان من أجل أن أكون في خدمته، يقول فالتقيت به وطالست حتى أصبحت كأحد أبنائه، لأن كلاهما في مسلك واحد، يعني على مسلك الإخباريين. يقول ولكن رأيت أن المجلسي رحمه الله يعيش في ترف، لأنه كان بعنوان زعيم ديني وزعيم دنيوي، إمام جمعة وجماعة، يعني أشبه بمن؟ أشبه بحاكم شرعي مبسوط اليد، أو حاكم شرعي مبسوط اليد فعلا. يقول في يوم من الأيام انفردت به، بس أنا يا قاعدين، فقلت له إن ما أراه من حياتك أكو بيها نعيم وقصور وخدم وحشم، ألا يخالف هذا ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام في مسألة الزهود والابتعاد عن الدنيا وزينتها؟ فيقول صار بينه وبين النقاش، هو يستدل بمن؟ الدنيا إذا أقبلت المؤمن أولى بها، وأنا أستدل بمن؟ بزهد أمير المؤمنين عليه السلام، وزهد أصحاب الأمة عليهم السلام، وزهد السلف الصالح. يقول فلم أصل معه إلى نتيجة، يقول فمن باب الاتفاق قلت له إذا أنا متت قبلك أجيك بالمنام وأنطيك الجواب، أثبت لك أنه الزهد أولى، وإذا أنت أطال الله بقائك متت قبلي هم كنت تجيني بالمنام. هسه لعلهم باب المزحة اتفاق بعد. يقول ورا أسبوع تمرض المجلسي رحمه الله تعالى ومات في مرضه ذاك، يقول إحنا همات وراء ما خلص العزاء أو شيء من هذا القبيل. يقول أنا همات وراء أسبوع كم يوم ذهبت إلى تربته إلى قبره بعد متأثر أستاذه وتوفى وعايشين عمر وكان يعطف عليه كابنه. يقول فجلست عند قبره وقرأ شيء من القرآن الكريم والأدعية وبكيت فنمت. يقول لما أني ما شفته بالمنام إجي على الاتفاق. يقول جاء على الاتفاق فقلت له حدثني عما جرى لك. قال له أنا تدري لما أصابني المرض أصابني وجع شديد. طبعا ذاك الوقت يتمرضون ما يعرفون شنو هاي الأمراض. لذلك يقال مثلا فلان مات بذات الجلد يعني عنده ألم في جلبه احتمال الكلية مات ملتهبة ما يعرفه إلى أن يموت. فهو يقول لي صار عندي ألم في جسد احتمال بي مثلا ذاك المرض الموزي ما يعرفه. تشخيصات سابقة ليست كتشخيصات الآن. المهم فقال له فدعوت الله عز وجل أن يريحني بسبب هذا الألم. يقول بينما أنا كذلك إذ دخل علي شخص وقور فقال مما تشكو؟ قال أشكو من ألم في جسدي. يقول فأمسك بإصبعي. يقول قال لي الآن؟ قلت له راح الألم. يقول أي مكان ليش ما يروح الألم؟ يقول إصبع رجلي بعدين ساقي بعدين ركبتي يقول بعدين فخذي بعدين بطني. يقول كل ما يضع يده على شيء الألم يروح من عنده. يقول حتى وضع يده على قلبي فلما وضع يده على قلبي رأيت جثماني تبين روحي انخلعت. يقول فرأيت جثماني وقال له بعدين انتو جيتوا واجتمعتوا وغسلتوني وكفنتوني وصليتوا علي واخذتوني الى قبري. يقول انا انظر انظر. يقول فلما وضع بدني في القبر هممت بتوديعه. عود من بابا انا شعدي رايح بعد هو البدن راح يروح. يقول فدخلت معه دون ارادتي مو بكيفي. دخل للقبر يقول تبين روحي وين دخلت. دخلت معه في القبر فنوديت بعدما هي للتراب نوديت. طبعا احنا عندنا في روايات اهل البيت عليهم السلام ان الانسان في قبره يسأل 12 سؤال في درس التفسير تفسير ايات العقيده ذكرناها 12 سؤال بعضها عن اصول الدين وبعضها عن فروع الدين. يقول فسئلت هات ما عندك لازم عندك فشي على مود من خلال احنا شو نسوي نسهل معاملتك شنو ايش عندك جيب اهم شيء عندك تتذكره. يقول طبعا ذاكرتي اصبحت منكشفه فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد من الحده. يقول فاتذكر صلاتي وصومي وكذا. يقول كنا اقدم يقولوا لا شيء لا شيء لا شيء. يقول فتعجبت. يقول بعدين صار عندي شيء ذكرت شيء هيك اجى في بالي كانما الله سبحانه وتعالى جعله في بالي وهو اني في يوم من الايام خرجت في سوق اصفهان الكبير بعد زعيم ديني خرج في سوق اصفهان. يقول فوجدت ناس مجتمعين على رجل يضربونه فسالت شنو القضيه. قالوا هذا تاجر والتاجر سابقا ياخذ رؤوس اموال من الناس ويروح يتاجر. قالوا له هذا تاجر وأخذ رؤوس أموالنا ويدعي أنه ما أدري أنه خسر أو قطع طرق أخذوا أمواله. إحنا ما نعرف إحنا نريد فلوسنا وهو تاجر. يقول معروف من الورع والتقوى والإيمان ذول يضربوا ويهينوا. فقلت حسبكم أموالكم عندي تركوا. يقول فأخذتهم إلى داري فأعطيت لكل واحد رأس ماله رجعت لهم أموالهم. وهو هم أعطيت رأس ماله قلت له تبدأ من جديد. يقول فدعا لي قال يا عزك الله كما أعززتني. يقول هاي نقلت لهم إياه بالقبر. قالوا هو هذا افتحوا له فتحة ليشم ريح الجنة. يقول فتحوا لي نافذة للقبر نافذة. يقول هاي النافذة دام بي هواء بارد وأنا موجود على هالحالة هذه. فرجعوا قال له قال لولا أنني أملك من المال ومن السلطان يعني لو أنا الحاج وياهم قالوا يا بفلوسكم عندي يقولوا له وانتش عندك حتى فلوسنا عندك وانت ما عندك شيء أو ما عندك سلطان أن تمنعنا. فقال له هذا بذاك يعني كل واحد إلى دوره يؤدي دوره في الحياة الدنيا. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
الله صلي على محمد.
اللهم صل على
شعدك شيخ صباح.